سبئية مثل البعير الأجرب، فاحذر من العدوى ولا تركب مطايا الغيهب، فاحذر من العدوى ولا تركب مطايا الغيهب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام، نرحب بكم أعذب ترحيب ونحييكم أحسن تحية، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. حقيقة معتقد الرافضة برنامج جديد نحلق فيه جميعا في سماء العلوم الشرعية بالنظر في كتب الشيعة نظرة أكاديمية علمية بفهم ووعي ودقة، لنصل إلى الحق الواضح، لنصل إلى الحق البين الذي لا مراء فيه ولا شك. نريد أن نأخذ بأيدي إخواننا من عوام الشيعة إلى طريق الحق والصلاح، إلى طريق الخير والفلاح. نريد أن نوصلهم إلى كبار مشايخهم الذين قرأوا كتبهم بإنصاف وبتدبر، فتركوها ونقضوها وساروا على نهج الصلاح والإصلاح. لا نريد إلا الخير، نريد أن تصلوا معنا إلى الخير الذي نحن فيه. فارس هذه الحلقات وربانها فضيلة شيخنا العلامة الدكتور محمد عبد الملك الزغبي، فأهلا وسهلا بفضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياك وبياكم.
الله يحرق، الله يكرمكم شيخنا ويبارك فيكم. شيخنا، تعرف دقة الكلام في هذه الأمور، وفضلتك تعلم أن الكلام في يعني في المذاهب والفرق أحيانا بينتبه بعض الريبة والشك، فنريد أن نأخذ بأيدي إخواننا ونبدأ بأول حلقة. ولكن بداية، فضلتك يعني لما عرضت على فضلتك هذا البرنامج، لماذا رحبت مباشرة وقبلت هذا العرض؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ ذي بدء أود أن أوجه الخطابة إلى الآباء وإلى الأمهات وإلى الإخوان وإلى الأخوات، إلى الأبناء، إلى البنات، حتى يكونوا على وعي، وحتى يكون على وعي تام بإذن رب البريات، فإن الوقاية خير من العلاج. كما أني أوجه الخطابة بإذن رب الأرباب إلى عوام الشيعة الذين لم يعتقدوا اعتقاد الروافض ولم يسلكوا مسلكهم على الإطلاق، وجهوا الخطاب لهم، على الله أن يهديهم جميعا. فنحن نريد أن نأخذ بأيدي هؤلاء إلى الجنان لا إلى النيران، نريد أن نشفق على هؤلاء من حر جهنم، نريد أن نعلم هؤلاء بأن ما هم عليه إنما هو باطل، وأنهم أخطأوا الطريق للوصول إلى الحق. ولذلك فإني رحبت بهذه السلسلة غاية الترحيب لعدة أمور. أولا، لأننا نقف على ثغر في غاية الأهمية، وخاصة ونحن نرى الأمة الآن من أقصاها إلى أقصاها ومن أدناها إلى أدناها تعيش في فتن صار الحليم فيها حيرانا. ثانيا، لأن الدماء تنزف من دماء الموحدين من أهل السنة، وبخاصة في سوريا الحبيبة من أبناء السنة هناك وغيرها من الأقطار والأمصار، فأردنا بإذن الله جل وعلا أن يكون الجميع على وعي، لأن الحرب هناك تحولت إلى طائفية، وإن الذي أحدث الطائفية الرافضية الخبيثة الدميمة إنما هو بشار، ذلك الظالم من ظهر الظالم، وإنما العصا من العصية، ولا تلد الحية إلا الحية. ثالثا، لأني أردت بإذن الله جل وعلا أن أقول للناس إن هذه الحلقات تختلف عما قمنا به في السنوات الماضية. لماذا؟ لعدة أمور. لأن هذه السلسلة ستفيد الباحثة وستفيد الدارسة بإذن الله جل وعلا، لأنها ستقوم على نمط أكاديمي ميسر، فضلا عن أن العوام سيكون نصيبهم عظيم بإذن رب العالمين من خلال سهولة العبارات، ومن خلال ترابط الأفكار، ومن خلال لعدم التشدق بالعبارات. ثالثا، ستكون هذه السلسلة مختلفة تماما عما قمت به في أكثر من 700 ساعة في غضون السنوات الماضية في الرد على الشيعة الروافض، لأنني سأسلك فيها المسلك الهادئة بإذن الله جل وعلا، ولن أنفعل بإذن الله جل وعلا، على الله أن يصلح قلوب هؤلاء.
بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. طيب شيخنا، ابتداء حتى يعني لو طلع عوام المشاهدين على هذا البرنامج الآن قد يتساءل، ما معنى الشيعة في اللغة وفي الاصطلاح؟
كلام صحيح. يعني نسلك المسلك الذي وعدنا الناس به في أن نمضي على نمط أكاديمي ميسر بإذن الله جل وعلا، حتى يتسنى لمن أراد أن يكتب من خلفنا أن يكتب، ومن أراد أن يحفظ بحافظة الصدر أن يحفظ، ومن أراد أن يسجل من خلال السطر أن يسجل. فإني أقول للجميع بيسر وسهولة، لفظة الشيعة لا تطلق إلا على أتباع الرجل وأنصاره، يبقى مرة ثانية، لا تطلق إلا على أتباع الرجل وأنصاره. لذلك أقولها بملء فيا إن هؤلاء ليسوا شيعة لعلي على الإطلاق، لأنهم ليسوا من أتباعه وليسوا من أنصاره، بل هم من أعدائه، وهم الذين خذلوه وخذلوا ولديه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
قلت سنكون يعني هادئين
جدا جدا، أنا أوضح هذا تعريف.
نعم،
ولذلك أقول لفظة الشيعة لا تطلق إلا على أتباع الرجل وأنصاره. يقال فلان من شيعة فلان، أي فلان من أتباع فلان ومن أنصاره. فهل أنا لو سألتك الآن يا دكتور محيط وأقول لك إن الروافض الحاليين هم من أتباع علي، هل يتبعون علي؟ أبدا على الإطلاق. هل ينتصرون لما كان عليه علي من منهج؟ أبدا على الإطلاق. إذن ليسوا شيعة لعلي على الإطلاق، بل هم من أشياع الشيطان الرجيم.
ولعل نوضح فضلتك في أثناء الحلقة هذا الأمر. طب ما المعنى الكلمة في
أريد أن أؤكد المعنى أكثر.
نعم.
وقال بعضهم يعني شيعة فلان أي من يهوون هواه، بمعنى أن الرجل يتبع الرجل لأن هواه يتوافق مع هواه. وأنت تعلم الحديث الواردة في صحيح الإمام البخاري، الأرواح الجنود المجندة، ما تعرف من اختلف وما تماكر من اختلف. هؤلاء لم تتعرف قلوبهم مع علي ولا مع آل البيت رضي الله عنهم أجمعين، ولكن تعارفت قلوبهم مع مؤسسهم ذلك اليهودي ابن السوداء، ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماء.
الآية الكريمة وإن من شيعته لإبراهيم، تأخذ هذا
المعنى اللغوي. هذا في الاصطلاح أيضا قيل هم كل قوم اجتمعوا على أمر، كل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة. لماذا؟ لأنهم أتباع لما اجتمعوا عليه وأنصار لما اجتمعوا عليه. أيضا قيل إن كل من عاون إنسان وتحزب له فهو من شيعته، بمعنى لو رأينا إنسانا الآن، لو رأينا عالما الآن تحزب له أناس وتشيع له أناس، حتى وإن ادعوا أنهم على الحقيقة وأنهم دون ذلك على الإطلاق يعملون مخالفة المنهج، فإنهم شيعة هذا الرجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
طب اللفظ نفسه يا شيخنا هل في إثم شرعي؟
وهذا
يعني حتى لو كان على الحق
أبدا أوضح. هذا أوضح. ولذلك أهل العلم يقولون والشيعة من المشايعة. بمعنى إيه المشايعة؟ يعني المطاوعة والمتابعة. الشيعة من المشايعة بمعنى المطاوعة والمتابعة. فهل هم يشايعون عليا حقيقة أي من باب المطاوعة والاتباع؟ هذا ليس بحقيقي على الإطلاق. المهم هذه التعريفات يا دكتور في تاج العروس لمن أراد التوسع، الجزء 5 الصفحة 405 لمن أراد التوسع أكثر من ذلك. لكن بمثل ما سألتني عنه الآن، قلت في العصر الأول من الإسلام كان استعمال هذه اللفظة على الأصل الحقيقي لها.
نعم.
على الأصل الحقيقي لها. يعني فلان بينتصر لفلان، فلان بيتبع فلان، فلان يعامل فلان، فلان يؤذر فلان، هو من شيعة. أبا كان فيها أي مشكلة على الإطلاق كما ذكرت أن ولا يترتب عليها إثم، ولا يترتب عليها إثم. لكن شاع استعمالها عند الاختلاف العظيم الذي جرى بين معاوية رضي الله عنه وأرضاه وبين علي رضي الله عنه وأرضاه بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك فإن الذين كانوا مع علي رضي الله عنه وأرضاه وادعوا أنهم شايعوه وأنهم اتبعوه وأنهم ناصروه، لذلك أطلق عليهم باللفظة التي صارت عرفا أنهم الشيعة، ولم يقل أحد أنهم الشيعة علي. لكن هل يجوز أن نقول في البداية على من اتبعوا عليا وناصروه هم شيعة علي؟ أقول في من صدق في الاتباع ولم يفضل عليا على أبي بكر ولا على عمر ولا عثمان، ولم يطعن في أبي بكر ولا في عمر ولا في عثمان، وكان على ما كان علي على ما كان عليه علي من المنهج، فإنه نعم من شيعة علي، ولم يكن آثما على الإطلاق، بل هو براء من الذين جاءوا بعد ذلك وادعوا أنهم أشياع
يعني علي. هذا في الفترة الأولى فقط،
في الفترة الأولى.
أما الآن لما غلب العرف على كلمة التشيع أنها باطلة فيصبح الآن
أحسن. لذلك قال العلماء تطور الشيعة
وتطور التشيع. يعني تطور الشيعة وتطور التشيع. تطور الشيعة من خلال أمور ثلاثة كما ذكر ابن الجوزي رحمة الله عليه في تلبيس الأسود وذكر غيره، بل أئمة الشيعة ذكروا ذلك. أنهم لما غالوا في حب علي رضي الله عنه وارضاه، ولست يعني في مضمن الكلام في ذلك، ولكن أقول منهم من غال في علي في البداية بقى. حيث فضلوا عليا على أبي بكر وعمر وعثمان، والمعلوم أن أبا بكر أفضل الأمة بعد رسول الله، وأن عمر أفضل الأمة بعد أبي بكر، وأن عثمان أفضل الأمة بعد عمر، ثم علي بعد عثمان رضي الله عن الجميع. طيب، ثم ازداد الغلو في المرحلة الثانية، فصاروا يكثرون أبا بكر وعمر وعثمان، ويظنون أنهم منتزعوا الحق من علي، وأنهم أخذوا الخلافة من علي، وأن عليا كان أولى بالخلافة.
هذا بقى مسمى الروافض اللي هم أصل الشيعة.
ثم تطور الروافض إلى مرحلة أعلى، فزعموا أن عليا هو الإله، حيث حلت روح الإله فيه، وهذا ما سنبينه، بل إنهم ادعوا، يعني بعضهم ادعى أنه الذي خلق النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنهم ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به ولما كان في المعراج وصعد إلى ربه جل وعلا، ما كان الذي يخاطبه إلا علي، وما كان عن يمينه إلا الحسن وعن شماله إلا الحسن.
هل شيخنا بارك الله فيك، هل كل علماء الروافض يوافقون هذا الفهم؟
أبدا على الإطلاق. أود أن أقول كلمة في غاية الأهمية، أما الذين دلسوا وأما الذين لبسوا وأما الكذبة من هؤلاء، فكانوا يعني على إثر أشياء، أن الفكرة الإسلامية في هذه البلدان التي فتحها المسلمون اختلط بالمجوسية واختلط باليهودية واختلط بالنصرانية واختلط بالموالي الذين فتح الإسلام بلادهم وكانوا كارهين للعرب جدا، فالتحمت هذه الأفكار وانصارت في بوتقة واحدة، المجوسية باليهودية بالنصرانية بما عليه الموالي إلى آخر هذه الأمور،
والفلسفات كذلك اليونانية
تماما. فظهرت الفتنة على أشدها، ثم ظهر وتصدر لها من دخل الإسلام حتى يفسد الإسلام على أهله، لأنه ناقض على الإسلام. وعلى رأس هؤلاء عبد الله بن سبأ الذي أسس الفكر الرافضي، لأنه يهودي كان ناقضا على الإسلام والمسلمين، فدخل حتى يفسد الإسلام على أهله والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك كان أتباعه من السبائيين والمجوس واليهود والمنافقين بإجماع العلماء من أهل السنة وبإجماع
حتى نتوسع شيخنا ونتكلم عن الروافض بتوسع، خلينا نتكلم عن الفرق الأخرى، يعني لمحة بسيطة حتى يطلع المشاهد الكريم على فكرة الشيعة. يعني أفضل الفرق بالنسبة لنا من الشيعة هم من؟
يعني شوف الزيدية، ولا أقول إن زيدياتها كلهم على ذلك، لا، بل إن الزيدية المعتدلة الذين لا يتطاولون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وارضاهم، ولا يكثرون أبا بكر وعمر وعثمان، بل هم يرون الأفضلية لعلي، يرون الأفضلية لعلي. نقول إنهم مخطئون في ذلك، لكن لا نكفرهم على الإطلاق في هذا المعتقد، ونقول إنهم الأقرب. ثانيا، العوام الذين لا يرتكبون الإجماع أو هذه الأفعال التي تراها، ولا يعتقدون بكفر الصحابة، ولا يعتقدون بتحريف كتاب رب الأرباب، ولا يعتقدون بالإهانة التي وردت في النبي ولا في آل بيته، هؤلاء نقول أيضا إنهم قريبون منا، لا نكفرهم بحال من الأحوال.
إذا شيخنا بارك الله فيك، نستكمل هذا البلاء بعد فاصل قصير ونعود إلى فضيلتك. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم بعده بإذن الله تبارك وتعالى، فابقوا معنا. عودنا إليكم مشاهدي الكرام بعد الفاصل الذي كنا نتحدث قبله عن بعض مسميات فرق الشيعة، وتكلمنا في إلماحة سريعة عن الزيدية. فضيلة الشيخ الدكتور محمد، الله يحفظك ويبارك فيك، هل هناك فرق أخطر في الاعتقاد وفي الإجرام من الرافضة؟
أي نعم، يعني وأستأذن الدكتور ملحات والفرج الأكاديمي أن أبدأ أولا بتعريف الرفض، لأن البعض يقول الشيعة من رافضة، ثم بعد ذلك أندرج إلى ما ذكرت حضرتك في أن هناك فرق خطيرة جدا لكن يجهلها الكثيرون. أولا، سموا بالروافض يا دكتور قيل لثلاث أمور. قيل لأنهم جاءوا زيدا ابن علي ابن الحسين ابن علي رضي الله عن الجميع وقالوا له تبرأ من أبي بكر وعمر، قال بل أتولاهما هما صاحبا جدي، ثم أكل مرة ثانية بل أتولاهما، قالوا إذا نرفضك، فسموا بالرافضة. النقطة الثانية، قيل سموا بالرافضة لرفضهم لإمامة أبي بكر وعمر. النقطة الثالثة، قيل لرفضهم الدين بالكلية. إذا لابد للمشاهد الآن
أن يقف على ثلاث نقاط، فلا اختلاف على ثلاث التي ذكرتها على الإطلاق. وفي نقطة مهمة جدا فضيلة الدكتور، هذه الطائفة تتمثل في ثلاث، لكنها طائفة واحدة، هي طائفة واحدة لكنها متمثلة في ماذا؟ في الإثنى عشرية وفي الإمامية وفي الجعفرية. معي كده حضرتك؟ طيب
نعم. يعني إن كل الجعفرية فهم
الإمامية بالضبط، الله يبارك فيه، فهم الإثنى عشرية بالضبط. والشيخ الإسلام فصل بين أشياخهم وعوامهم، ومرجعهم الكافي للكليني، والكتاب بتاع الكليني ده على ثلاث أقسام. القسم الأولاني أصول يحوي العقيدة، الثاني فروع يحوي الفقه يعني بدءا من الطهارة حتى الإقرار، والثالث اللي هو رسائل ومسائل يحوي رسائل الأئمة بالنسبة لهؤلاء. طيب على فكرة بقى النقطة المهمة جدا، هؤلاء الرافضة مع احترامي لا نقر لهم شيئا على الإطلاق، لا من ناحية الاعتقاد ولا من ناحية الفقه، هذا بالنسبة للدارس والباحث. لكن هل هناك يعني فئات أو فرق شيعية لهذه الخطورة بل أخطر منها؟ نعم يا دكتور منحت، يعني مثلا آتي إلى الدروز والنصيري، لم يختلف أحد من علماء السنة على الإطلاق في تكفير هؤلاء. يعني ما أقول لك حضرتك الدروز معلوم، لأن هذه بحاجة إلى حلقة خاصة كاملة، والنصيرية الذين منهم يعني بشار ابن حافظ الأسد هذا، والمعلوم أن النصيريين ليسوا علويين على الإطلاق بل نسبة إلى محمد بن نصير الأهلي في القرن الثالث الهجري، وهؤلاء لا يتبعون علي رضي الله عنه وأرضاه، بل إن الاستعمار الفرنسي هو الذي أطلق عليهم اللفظة بأنهم علويون لاستعطاف الناس لأنهم كانوا جواسيس للفرنسيين. هذا ما قرأناه في تاريخ هؤلاء وما تثبتنا منه.
واللي يثبت شيخنا الذي يثبت هذا الأمر أن حافظ الأسد نفسه شيخنا في الإذاعة السورية في أوائل السبعينات،
نعم،
قال في الإذاعة السورية بالضبط، أعلنوا قالوا أن الرئيس حافظ الأسد يعلن إسلامه بالضبط. هذا كله في الإذاعة. فهم نفسهم كانوا يعتبرون نفسهم خارج هذا الأمر. نعم نعم.
طيب الطائفة الثانية الغربية، ونحن نقول عليها الغربية. الغربية تقول بعض وهم يتبعوا حتى في كتب الغربية. لماذا سميت بالغربية؟ لأن هذه الطائفة كانوا يقولون أخطأ جبريل بالنزول في الرسالة، فبدل من أن ينزل على حيدر يعني على علي رضي الله عنه وارضاه، فقد نزل على النبي على محمد وقالوا خان جبريل، أي أنهم اتهموا الأمين، اتهموا أمين السماء بالخيانة، والله جل وعلا يطلع مطاع ثم أمين إلى آخر ما جاء فيه من أوصاف في هذا الأمر في الكتاب وفي صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسموا بالغربية لأنهم قالوا أخطأ جبريل، وذلك لشدة الشبه بين محمد وبين علي، لذلك قالوا لأن الشبه بينهما كشبه الغراب بالغراب، حتى التشبيه يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ينحدر إلى مستوى يعني لا أستطيع أن أصفه حتى لا يقال إننا خرجنا عما اتفقنا عليه في بداية الحلقة.
بارك الله فيك شيخنا الذي حتى يشبه هذا التشبيه، يعني هذا في قلبي إيمان
يقول غراب غراب حتى تعلم أن القوم لا عقول لهم على الإطلاق. طيب السبائية الطائفة الثالثة هم الذين ألهوا عليا رضي الله عنه وارضاه وقالوا أن روح الإله حلت فيه، ثم قالوا أنه الإله المطلق وأنه الذي يرزق وأنه الذي يطعم وأنه الذي يسقي إلى آخر هذه الأمور، وقد أحرق علي منهم عددا كبيرا ووضع الحرق في حفرتين كما هو ثابت معلوم عند القوم وعندنا. أيضا هناك المفوضة، المفوضة زعموا أن الله خلق محمدا صلى الله عليه وسلم، أن الله خلق محمدا صلى الله عليه وسلم ثم فوض له خلق العالم، أي أن الله فوض للنبي صلى الله عليه وسلم يعني خلق العالم وتدبير العالم أيضا، ثم فوض محمد صلى الله عليه وسلم تدبير العالم إلى علي رضي الله عنه وأرضاه فهو المدبر الثاني. اللي عايز يرجع طبعا للمراجع الكثيرة في ذلك يبقى المفيد تصحيح الاعتقاد 64 لغاية 65 وفي بحر الأنوار من 25 الجزء 25 الصفحة 345 وما بعده. لكن عايز أقول حاجة مهمة جدا يعني قبل ما ننتقل من دي يا دكتور، وأعلم أن النصيرية قالوا عكس ما ذكرناه في النهاية. النصيرية عندهم الاسم الأعظم يتمثل في ثلاث أحرف عين ميم سين، يعني حتى إذا أراد أن يشدد في قصر قلبي حط عين ميم سين، عين عنده علي، ميم محمد، سين سلمان. عندهم أن عليا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، أن عليا هو الذي خلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن النبي محمد خلق سلمان الفارسي، وأن سلمان الفارسي خلق الأيتام الخمسة، وهذا كله هراء ولا حول ولا قوة إلا
بالله.
وليس حتى تصل إلى مرتبة الفلسفة.
فلسفة رضي الله عنه بالنسبة لهم. نعم. أيضا ثبت من الذي أسس يعني فرقة الروافض؟
نعم، الذي أسس هذه الفرقة التي كانت سبب وبال على الأمة الإسلامية من لدن منشأها إلى يومنا هذا، بل إلى أن تقوم الساعة لو قدر لها، أقول إنه اليهودي من أهل صنعاء، إنه ابن السوداء، إنه عبد الله ابن سبأ، ذلك الرجل الذي أسلم ولم يحصل إسلامه، وما أسلم إلا كي يفسد على المسلمين إسلامهم. ولذلك هذا الرجل البعض يقول أنه كانت له يعني رجالات نشرهم في كافة البيوتات بالنسبة للأقطار والأمصار، وكان يراسلهم، وهذه حقيقة ثابتة اعترف بها كبار أئمة المذهب الشيعي.
شيخنا في الشيعة حضرتك تعرف أن في يعني اضطراب في إثبات شخصية عبد الله بن سبأ.
نعم، الأكثرية على إثبات شخصية عبد الله بن سبأ، حتى الذين نفوا هذه الشخصية وقالوا ليس لها أصل في التاريخ كذبوا على أنفسهم، بدليل أنهم عادوا إلى ذكره في موضع الذم طارة وفي موضع المدح طارة أخرى. ولذلك يعني آخر من فضحهم في ذلك هو السيد حسين الموسوي في تبرئة الأئمة وغيرهم طبعا كثير، بل إن الكتب التي بين أيدينا الآن والتي أريتك الكثير منها تعج بذكر هذا الرجل مع احترامي يعني. لكن أود أن أقول كلمة في غاية الأهمية، هذا الرجل أسلم أي دعا الإسلام في أيام عثمان الأولى رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل اتجه إلى الحجاز فطردوه لأن أهلها أخيار، اتجه بعد ذلك إلى البصرة إلا أنه يعني لم يتمكن فيها قليلا، ثم اتجه إلى الكوفة هذا الرجل، فلما اتجه إلى الكوفة أراد أن يثبت في قلوب الناس أنه نبي وأن عليا هو الإله، لكنه فشل في ذلك وسنبين في موضع التوحيد.
نعم.
ثم أتى إلى مصر فوجد فيها المناخ الخصب
للأسف
المناخ الخصب لهذا الأمر، ولذلك أتى إلى مصر بدعوتين لا ثالثة لهما في البداية، كان يقول يا أهل مصر أعجب لكم بالوصية والرجعة، أعجب لكم كيف تقولون بأن عيسى بن مريم سيرجع في آخر الزمان ولا تثبتون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي سيرجع في آخر الزمان، فأراد أن يزرع فيهم قضية الرجعة، ثم زرع فيهم قضية الوصي حيث قال لهم ما من نبي إلا وله وصي وإن وصي النبي هو علي، ولذلك زرع ذلك، ثم ادعى أنه يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو والأتباع، ثم نشرهم في كل الأقطار والأمصار وصار يراسلهم ويؤلب على الخليفة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وكان أول ضحية من ضحايا هذا المجرم ومن ضحايا أتباعه هو عثمان بن عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه. ثم خرج ابن السوداء، ثم أؤكد خرج ابن السوداء إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم مع قتلة عثمان، وهذا
هي الدعائم الأول شيخنا اللي هو بنى عليها يعني فكرة الرفض.
نعم.
الدعائم اللي بنى عليه كل هذه الفكرة، وطبعا احنا نذكر هذا مسألة الرفض شيخنا أو الرافضة، لأن طبعا هم أكثر فرق الشيعة على الإطلاق في العدد وفي العدة وفي نشر منهجهم يعني.
الأرض كانت خصبة لأن أناسا ظهروا في المدائن يعني مثل إسحاق وغيره وغيره وغيره، وهؤلاء كانوا يقولون بأن عليا هو الإله، وكانت الأرض خصبة جدا لمحبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في مصر، وكان الناس بسطاء في العلم الشرعي
رقاف الكلوب
بالضبط، فأخذهم وجرفهم، وكان له أعوان في البصرة أيضا يؤمنون بهذا المنهج، ولذلك استثمر هذا المناخ.
نعم.
يعني وبدأ استثمر هذا المناخ حينما دخل على علي رضي الله عنه وضاف في خطبة على الكوفة وعلي يخطب، وقال له أنت دابة الأرض، بك نأكل وبك نشرب وبك نحيا وبك نموت، أنت أي أنت الله، فنزل وقال أنت كافر، وأراد علي أن يضربه بسيفه وأن يقتله، إلا أن الشيعة حالوا بينه وبينه، فخشي علي من الفتنة ومن شماتة أهل الشام به، ولذلك قال لا يساكنني في أرض واحدة أبدا، فطرد إلى المدائن ومنها جاء إلى مصر، ولذلك حينما استقر له الأمر قال إن عليا هو النبي، فلما اقتنع الناس بذلك صعد أعلى من ذلك بارغ وقال إنه الإله، ثم أن علي رضي الله عنه وارضاه خشي من إقامة الحجة عليه ورضى بذلك، فما كان منه إلا أن أمر كما تعلم بإحراق مجموعة كبيرة من القوم لأنهم لا عقول لهم. المهم
ألم يقولوا فضيلة الدكتور أن والله ما زدنا فيك إلا إيمانا لأنه لا يحرق بالنار إلا
ما ندخل في هذه التوحيد لسبب لأن عليا لما قتل ذهبوا إلى هذا رجل ابن سبأ وقال له أنت تحدثنا أنه الإله وأنه روح الإله وأنه على السحاب وأنه يركب الأسد وأنه يحمل السيف بيده حيضا.
نعم.
وتقول إن البرق والرعد له، بمعنى تعلم تماما أن البرق يقولون هو يعني الرعد يختلف عن البرق.
نعم.
الرعد صوته بالصاد، الرعد صوته، والبرق صوته بالسين أي الكرباج.
نعم.
خدت الحدك زي؟ قالوا لقد مات. قال كذبتم. قالوا كيف؟ قال لا، إن شيطانا مثل لهم على هيئة علي فقتلوه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. قالوا إذن أين علي؟ قال رفع إلى السماء فهو في مقره لأنه إله. ولذلك يا دكتور منحت لما قال لهم هذا القول عقب بقوله لو أتيتموني برأس علي في صرة ومعها 70 من الشهود العدول لقلت لكم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم.
اختلال فكري فضلت الدكتور. لو تعلم أن بقايا الدولة الفاطمية عندنا في مصر كنا ونحن صغار نسمع الكلمة التي بقنا كلها في الشارع، علي أبو مخ خلي الدنيا ترد،
علي أبو مركب خلي الدنيا تكركب، آثار باقية. يعني أنا أقول لك حتى الآن في مصرنا الحبيبة، يعني في بعض الأماكن في الصعيد مثلا يعني يذهبون إلى بعض القبور، بل يذهبون إلى بعض القبور غير المسلمين على الإطلاق ويقولون البركات أعلى من البركات. أود أن أقول لك إن الجهل لا زال منتشرا، وإن أمثال هؤلاء يعني كابن سبأ يستثمرون هذا الجهل الرهيب ويستثمرون العواطف الجياشة والمشاعر النبيلة لإخراجها عن المسار الصحيح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل إني أقول لك شيء، ألا ترى في الهند مثلا أناس بلغوا من العلم منتهى في العلم التجريبي، هذا بروفيسور وهذا معه من رسائل الدكتوراه كذا، ورغم ذلك يعبد فأرا أو يعبد فرجا أو يعبد بقرة أو ما شابه ذلك.
الحمد لله على نعمة العقل.
نعم.
شيخنا بارك الله فيك، يعني إيه المطلوب منا كأهل سنة وجماعة تجاه هذا الأمر؟ ماذا نفعل؟
يعني عدة أمور. أولا أقسم المسألة.
نعم.
عندنا علماء، عندنا طلاب علم، عندنا عوام.
نأخذ العلماء أول.
نبدأ بالعلماء. العلماء منوطون بالتبليغ. لماذا؟ لأن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا علما ينتفع به، فمن أخذه أخذ بحظ واف. والمعلوم أن النبي أن العالم يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح المتواتر بلغوا عني ولو آية. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ينسب البعثة فيقول إنما بعثتم كما في الحديث الوارد في الصحيح.
نعم.
بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، جعلهم في مناطي حامل التبليغ وحامل الدعوة إلى هؤلاء جميعا. ولذلك العلماء عليهم شقان. الشق الأول أن يقوموا بالتبيين لعوام الشيعة ولمن جلس عليه ولمن لبس عليه، لأن الحق أحق أن يتبع، فإذا ما اهتدرنا هؤلاء تابوا إلى رب الأرض والسماء. الأمر الثاني أو الشق الثاني عليهم أن يحذروا عوام المسلمين. لماذا؟ لأن الوقاية خير من العلاج. بدلا من اندساس الكثيرين من هؤلاء بالأموال والشهوات في وسط أبناء المسلمين والمسلمات لتعكير الصفو ولتشويه المنهج، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
طيب عوام الناس،
بالنسبة لعوام الناس، على عوام الناس ونحن في عصر شبكة العنكبوتية ألا يشاهدوا القنوات الرافضية على الإطلاق. لماذا؟ لا أقول إنهم أقوياء ولا إن شبهاتهم عظيمة على الإطلاق، لكني أقول إن العيب في البساطة والجهل. بمعنى ربما كان الإنسان جاهلا، ربما كان الإنسان ضعيفا فيسمع الشبهات ولم يكن قريبا من عالم حتى يرفع الشبهة عن صدره فتسكن في قلبه فتؤثر فيه بالمرارة. هذه واحدة. النقطة الثانية إنه حينما ينظر إلى هؤلاء ربما كان مريض قلب والعياذ بالله جل وعلا، أو سكن الشيطان هواه وهو يميل إلى الشهوة والشبهة.
نعم.
فتجتمع الاثنتان فيه وهما موجودتان عند الرافض من خلال المتعة وما شابه ومن خلال المال وما شابه.
نعم.
ولذلك نخشى على هؤلاء. أما بالنسبة لكل صاحب فطرة حتى ولو كان بسيطة، حتى ولو إن لم يكن متعلما تعليما شرعيا، فإن فطرته تأبى ذلك على الإطلاق. المهم أننا ننصح العوام بعدم مشاهدة قنوات هؤلاء، لا تلتفتوا إلى هؤلاء. لماذا؟ لأن الشبهة ربما تكون والعياذ بالله مصحوبة بالشبهات والشهوات. ولذلك نخشى على البسطاء، لكن نخشى على العقلاء ولا نخشى على المتعلمين ولا نخشى على المثقفين على الإطلاق. أما هم فيخشون، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. ولذلك أنا أقول لك هم يمنعون عوامهم من سماع العلماء عندنا. أما نحن فنقول لهم اسمعونا كعلماء، اسمعونا كعلماء، ونقول لأتباعهم هؤلاء اسمعونا واسمعوهم، اسمعونا واسمعوهم. فلو أنهم استمعوا إلينا واستمعوا للذين يأكلون الخمس والذين يستمتعون بالفروج لعلم الفارق العظيم بين الاثنين.
بارك الله فيك فضل الدكتور. لعل النصح يعني في نهاية هذه الحلقة لو تنصح نصح كده بسيط للشيعة بصفة عامة والروافض بصفة خاصة.
يعني أقول لعوام الشيعة من البسطاء أولا من الذين لم يتلبسوا بهذا الظلم على الإطلاق، أقول لهم انظروا في كتاب ربكم، انظروا في سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، اسمعوا العلماء الربانيين، انظروا وركزوا وحكموا العقل والفطرة السليمة بدل من تحكيم العواطف والمشاعر. هذه واحدة. النقطة الثانية، أقول لمن لوث من هؤلاء يعني ومن البسطاء من أتباع هؤلاء، إننا ما دعوناكم لتدفعوا لنا خمسا على الإطلاق، فقارنوا بيننا وبين هؤلاء. هذه واحدة. ثانيا، أننا ما دعوناكم حتى نتمتع بنسائكم أو بناتكم أو بأعراضكم، معاذ الله من ذلك، فأسيادكم هم الذين يكثرون من ذلك ويتقربون إلى شياطينهم بفعل ذلك. ثالثا، أننا نوقر النبي ونوقر آل بيت النبي ونوقر أصحاب النبي ونوقر من اتبعهم بإحسان، أما هم والعياذ بالله يدعون الإهانة في حق النبي وفي عرض النبي وفي زوجات النبي وفي أصحاب النبي حتى في كتاب ملك الملوك ورب الأرباب. ببساطة مطلقة، انظروا إلى ما نقوله وانظروا إلى ما يقولون، انظروا إلى الآثار المترتبة عندنا وانظروا إلى الآثار المترتبة عند هؤلاء. إنهم يأكلون أموالكم ويستمتعون بنسائكم، فضلا عن ذلك يهينون نبيكم ويهينون آل بيت نبيكم صلى الله عليه وسلم، وما جعلوا صحة لمن قول، لأنهم يريدون أخذكم إلى الفكر المجوسي القديم، ولا حول ولا قوة إلا برب العالمين.
بارك الله فيكم فضلت الدكتور على يعني هذا الكلام الطيب وهذا التوضيح الرائع، فلعل الله عز وجل أن يهدي بكم كثيرا من عوام الشيعة. مشاهدي الكرام، لعلكم استمتعتم كما استمتعت أنا بهذا الكلام الرائع لفضلة الشيخ الدكتور محمد عبد الملك الزوبي. إن شاء الله عز وجل نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تعالى من برنامجكم حقيقة معتقد الرافضة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.